أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن الأشياء لما ازدوجت ازدوج الكسل والعجز، فنتج بينهما الفقر. زين. الكلام في الفصل الرابع الذي عنونه المحقق رحمه الله تعالى بقوله في الجد والمواظبة والهمة. وقلنا أن العلم، طلب العلم، يتوقف على تراتبية ثلاثية مهمة فيما يتوقف عليه، وهي الجد، وتقدم الكلام فيه، المواظبة، وأيضا تقدم الكلام فيها، ووصلنا إلى الهمة. قال المحقق رحمه الله تعالى: ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم. هذه الكلمة الهمة، طلبها من طالب العلم، أن على طالب العلم أن يكون عنده همة عالية. هذه الكلمة تحمل عدة معاني. الهمة، ماذا تعني الهمة؟ تعني النقاط الثلاثة التالية. النقطة الأولى: إن الهمة هي قوة راسخة في النفس. طالبة معالي الأمور، هاربة من خسائسها. الإنسان لما يوصف بأن عنده همة، هذه الهمة في الحقيقة فعل للنفس، فعل جانحي داخلي. يترتب هذا الفعل الجانحي، يترتب عليه شنو؟ تحريك العضلات. موجود صفة في داخل النفس الإنسانية، هذه الصفة يترشح منها شنو؟ تحريك العضلات والقيام بأفعال خارجية. لذلك هذه عرفت الهمة بماذا؟ أنها قوة راسخة في النفس، يترتب عليها شنو؟ طالبة معالي الأمور، هاربة من خسائسها. لا يقال للإنسان الذي يطلب الأمور الدنيئة والخسيسة أن عنده همة. عادة الهمة فيها معنى الأعلائية، أنه شيء يطلب لأنه عزيز، لأنه عظيم، فالذي يطلبه نقول أن عنده همة. فطالب العلم لابد أن يكون عنده همة بهذا المعنى، أن عند قوة في النفس تدفعه نحو طلب المعالي، والعلم من المعالي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: هذا المعنى طلب المعالي، الهروب من خسائس الأمور، هذا يعني العزم على فعل الأمر حقيقة، وليس مجرد تصور خالي من الفعل، ليس مجرد خيال، ليس مجرد حلم من أحلام اليقظة التي ترد في خواطر بعض المراهقين، ومسألة الله أتحلم أنا قاعد في بيتي وإن شاء الله أصير عالم وأصير أنا المحقق المدقق الفاضل المتبحر. لا، مو مسألة، مسألة أنه الإنسان لما يريد أن يطلب العلم يكون يصير عنده عزم على فعل، مو مجرد أحلام، مو مجرد وهم، يكون هذا العزم لازم يترتب عليه فعل خارجي، يروح يسهر، يروح يتغرب، يروح يترك أعماله، ينقطع عن علاقاته، ما أعرف. بالنتيجة طلب العلم ليس مجرد أمنيات، ليس مجرد خيال، إنما هو عزم على فعل أمر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، هاي كلها معاني الهمة. لما نقول عنده همة، هذا المعنى يستبطن هذه الأمور الثلاثة، أنه هناك قوة في داخل النفس، هذا واحد. اثنين، أن هناك عزم على الفعل. ثلاثة، أن القلب عنده اعتناء واهتمام بهذا الشيء الذي تحركت نحوه الهمة. الهمة تستبطن اعتناء القلب بالشيء الفلاني، ليس مجرد أمر عابر هكذا يمر عليه مرور الكرام، لا، مسألة أنه أكو فرد اهتمام وعناية وتوجه، والقلب يتحدث بهذا الشيء. أنا في بعض الأحيان أوجه أسئلة لبعض الطلبة، يقول أنا البارحة ما نمت بس أفكر شلون أحصل الجواب، هذا يكشف عن وجود همة وأن قلبه، يعني مو مسألة عابر هكذا يسمع لفرد شيء مثل ما يسمع لنشيد وطني أو ما شابه مرور الكرام، لا، قلبه جاي يتحرك عليه، يفكر بقلبه وبعقله وبوجوده كله متوجه للعلم، وهذا معنى الهمة. فليس مجرد، ليس طلب العلم هو مجرد أمر عابر يمر عليه الإنسان مرور الكرام، لا، إنما إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم يعني لابد أن تكون عنده همة، يعني أن قلبه يكون شنو، أن يعتني قلبه بذلك الأمر، يعني بطلب العلم. فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة، وجود قوة راسخة في النفس، وعزم على الفعل، والقلب اعتنى بطلب العلم، هذا المجموع المكور هو الهمة. قوة راسخة في النفس، وعزم، واعتناء القلب، اهتمام القلب، هذا راح ينتج ماذا؟ راح يؤدي إلى ماذا؟ هذه المبادئ، هذه الأمور الثلاثة تبدأ تحرك النفس نحو ماذا؟ يصير عند النفس، عند الإنسان يصير عنده شوق وحب لطلب العلم. بعد هذا الحب راح يصير عنده اعتقاد بضرورة طلب العلم. فيأتي الاختيار الإنساني يدفع الإنسان نحو القراءة والحفظ والكتابة وطلب العلم. شوق واعتقاد واختيار تتحرك العضلات الخارجية لطلب العلم، هذا هو المقصود من الهمة. قال رحمه الله تعالى: ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم، فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه. فلا بد أن تكون همته على حفظ جميع الكتب. إذا كان الإنسان هكذا عنده اهتمام وعزم على حفظ جميع الكتب، أفرض عندنا 100 كتاب، طالب العلم في دراسته الحوزوية مثلا أو في طلبه للعلم، لنفترض أن عنده 100 كتاب، الإنسان إذا كان عنده همة أن يحفظ 100 كتاب، بعد حفظ 50 كتاب شنو؟ سيكون قدر متيقن. حفظ 60 كتاب سيكون قدر متيقن. أما إذا كان هو يدخل للحوزة شو يقول؟ هذا مثل هذا اللي يقول أنا خل أدخل بالجنة حتى لو كالناس بالجنة، وحتى الكالناس ما يحصلها بالجنة إذا كان أكو هناك كالناس. لذلك تشوف إحنا رواياتنا، الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول في مضمون حديث، يقول: إذا سألتم الله الجنة فاسألوا أعلاها وهي الفردوس. لا واحد والله بس كن أدخل الجنة، شلون ما كان بس كن أدخل الجنة، حتى لا ما تدخلون الجنة بس طلعوني من النار، لا، وبعد طلب تتطلب من الله عز وجل ليكن لك همة عالية. ينقل في هذا المجال أن شخصا جاء للنبي صلى الله عليه وآله والنبي قال اطلب ماذا تريد، فطلب من عنده ما أدري فرد مقدار من المال أو فرد كذا إبل كذا فشيء مادي بسيط، فالرسول صلى الله عليه وآله أشار إلى أنه لا، لابد أن تكون همة المسلم أن يطلب كما طلبت عجوز بني إسرائيل. سألوا يا رسول الله شنو هذا عجوز بني إسرائيل؟ قال لما وصل موسى صلوات الله عليه إلى مصر سأل عن عظام عن قبر النبي يوسف صلوات الله وسلامه عليه، قالوا لا ما حد يعرفها، فقط عندنا عجوز هي تعرف هذا المكان. فراح للعجوز قالها أريد تدليني بقبر النبي يوسف صلوات الله عليه، قالت له بشرطي يلا أدليك. قال شنو شرطك؟ قالت له معك في درجتك في الجنة، أكون معك في درجتك في الجنة. نبي موسى كان استعظم هالقضية، ايش راح تسوين يعني شنو تطلبين؟ فأوحى الله عز وجل قال له أنا الجواد أنا أنطي من يم طيها اللي تريده طيها معك في الجنة، جنة واسعة تكفيك وتكفيه وتكفيها. فالنبي صلى الله عليه وآله قال لتكن عندكم همة تلك العجوز. هكذا طالب العلم إذا كان عنده همة عالية عنده فيحصل على الشيء، هاي المرحلة المتوسطة يطويها كطي السجل للكتب. أما ذا هو من البداية يقول إن شاء الله حسد أحفظ هذا الكتاب الفلاني كافي، حتى هذا الكتاب ما راح يحفظه، همته ما توصل له. قال فلا بد أن تكون همته على حفظ جميع الكتب ليحصل البعض. فأما الآن بدأ يفرع على هاي النقاط الثلاثة، الجد والمواظبة والهمة. فأما إذا كانت له همة ولم يكن له جد، ما أخذها بهزل، أو كان له جد ولم تكن له همة عالية، لا يحصل له إلا القليل من العلم. بعد ما يصير طالب علم جيد، إنما شو يصير؟ مثقف شوي، عنده ثقافة دينية، وهذه الثقافة الدينية سبحان الله هم إذا الإنسان ما شوية يخلي لها ورع وتقوى ويحوطها بعض الأمور، هذه راح تولد دعاوى ضخمة. شوفه يعرف له كلمتين يصير هو أوحدي زمانه، ويصير هو هو ولا شيء غيره. لذلك دائما الإنسان يلوذ بالله عز وجل أن يثبته على الصراط المستقيم. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن يبعث نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلوم ودقائقها وحقائقها. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول في بعض الأحاديث من أكثر الفكر فيما تعلم، من أكثر الفكر فيما تعلم أتقن علمه وفهم ما لم يكن يفهم. الإنسان لابد يعني طالب العلم لابد أن يعيش التأمل والبحث عن دقائق العلم. قال فإن العلم يبقى، الآن يريد يبين بعض فضائل العلوم التي تدفع الإنسان إلى الجد والمواظبة في طلب العلم. قال فإن العلم يبقى وغيره يفنى، فإنه حياة أبدية. قيل العالمون لا يموتون وإن ماتوا فهم أحياء، وكفى بلذة العلم داعيا للعاقل إلى تحصيله. بعد أن أنهى المحقق رحمه الله تعالى المبادئ الأساسية لطالب العلم وأنه يحتاج إلى الجد والمواظبة والهمة العالية، عطف الكلام على أنه هذه الهمة هذا الجد هذه المواظبة عدوها ماذا؟ عدوها الكسل. لذلك أخذ يبين بعض الأسباب التي تؤدي إلى الكسل وتلك التي تعالج الكسل. طبعا العبارات التي استعملها المحقق رحمه الله هي عبارات يعني مستعملة في ذلك الوقت، اليوم في هذا العصر ربما نستغرب مثل هذه الأمور، لذلك حتى ندمج بين الحضارة والماضي إذا صح التعبير أذكر النقاط التالية. عنوانها طرق مقاومة الكسل وعلاج الكسل، كيف الإنسان يعالج الكسل. إنسان تكون عنده همة وجد ويأتي بدافع قوي لطلب العلم، فجأة تشوف كأنه جذوة وخفتت، يبرد عن طلب العلم إلى أن يكسل، إلى أن ينام، إلى أن تمر عليه بعض الأيام وهو لم يزدد من العلم شيئا. فلماذا يكسل الإنسان عن طلب العلم؟ وكيف نعالج طلب، كيف نعالج الكسل؟ طبعا الشيخ المحقق رحمه الله تعالى أشار إلى بعض الأمور التي تؤدي إلى الكسل، وأشار إلى قضية ما يتعلق بالطعام. فالنقطة الأولى التي أريد أن أذكرها هنا أن هناك بعض الأطعمة تزيد من حيوية الجسم وتبعث فيه الطاقة. مختصون أيضا قالوا هذا الشيء، مثلا العدس، المكسرات، الفستق وجماعته، والسمسم، والتفاح، والماء، والنعناع، والبيض وغيرها. ذكروا أن هذه الأمور، هذه الأطعمة تعطي الجسم حيوية، يعني تبعد عنه الكسل. في المقابل هناك أطعمة تؤدي إلى الكسل، مثل الحلويات، المشروبات الغازية، الدهون. ستفاصيل هذه الأمور تطلب في محلها. بالنتيجة أقول أن طبائع الإنسان، طبائع البشر هم مختلفة فيما بينهم، فكل إنسان لابد أن يتعرف على الأمور، على الأطعمة التي تؤدي به إلى الكسل وتلك التي تزيد من نشاطه وحيويته. تختلف باختلاف الإنسان، باختلاف العمر، باختلاف قوة الجسم، باختلاف سلامة الجسم. بالنتيجة الإنسان عليه أن ينظر إلى وجدانه، يعني إلى الأمور التي يتناولها يشوف نفسه يكسل، الأمور التي يتناولها يشوف عنده نشاط، فيبتعد عن الأولى ويحاول أن يكثر من الثانية في سبيل أن يبتعد عن الكسل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، على طالب العلم أن يبتعد عن أسباب النوم. هذا شنو العنوان؟ يعني واحد ما ينام بعد شنو؟ لا، هذا الذي لا ينام فقط الله عز وجل، لا تأخذه سنة ولا نوم. المقصود شنو؟ أن الإنسان يحتاج إلى قدر معتد به من النوم. بس العلماء يقولون 6 ساعات، 8 ساعات، علماءنا كانوا ينامون 4 ساعات، بعضهم ينام 3 ساعات. بالنتيجة يحتاج إلى نوم حتى الجسم له طاقة، يصل إلى حد يحتاج إلى استرخاء، يحتاج إلى راحة، فكون يأخذ مقدار من النوم. المقصود من الابتعاد عن أسباب النوم، النوم الزائد عن الحاجة، النوم اللي هو شنو؟ كسل. هذا المقصود. مو يجي واحد يقول والله شنو يعني بعد ما تريدون ننام، هذا يهرب من الدين كله يخرج. لا، ينام لكن بالقدر الذي يحتاج إليه الجسم لا أكثر. هذا القدر الذي يحتاج إليه الجسم إذا زاد عنه صار كسل. فما هي الأسباب التي تؤدي إلى ذلك النوم بمعنى الكسل، مو بمعنى راحة الجسم؟ منها الإرهاق، الإنسان يتعب نفسه كثيرا بحيث يصل إلى حد الإعياء والإرهاق، فبدل أن ينام 6 ساعات ويقعد من النوم مرتاح تجده ينام 10 ساعات، لما يقعد من النوم بعد شنو؟ بعد مرهق، بعد تعبان، بعد نحلان، ما يقدر يسوي فرد شيء، فضاع الوقت بهذه الطريقة، يضيع الوقت على الإرهاق. السهر أكثر من اللازم، الإكثار من الأطعمة التي تلك تلقينا الدهون والحلويات وما شابه، هذه كل الأمور شنو؟ تؤدي إلى النوم الزائد عن الحاجة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، من الأمور التي تدفع الكسل هو الابتعاد عن مجالسة البطالين. أكو ناس ترى ما عنده شغل عمل بس يسولف ويهدر الوقت، ما عنده شغل غير أنه كيف يقتل وقته. يقول لك ما عندنا وقت، تعال خلنا سالف أو يصير يزرع شوارع، بس يمشي بالشوارع بدون هدف محدد. إنسان طالب العلم المفروض يبتعد عن هؤلاء. هذا ليس الدعوة إلى الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية وعن التواصل مع المجتمع، لا، طالب العلم واحدة من مهامه الرئيسية هداية الناس وواسطة بين الحوزة وبين الناس. العالم لا يصل إلى كل فرد فرد، أما طالب العلم في بدايات طلبه للعلم يصل إلى أصدقائه ومجتمعه، جيرانه، عشيرته. هذه ليست دعوة إلى الانقطاع عن هذه العلاقات وهداية الناس وتعليمهم وجاب عن أسئلتهم، لا، إنما المقصود أنه أتواصل معهم على قدر ما ينفعهم ولا يضرني. أما غيرها نقعد كذا وسوالف وضحك بدون معنى، هذا مو صحيح. هذا ينحسب الإنسان على البطالين فيبتعد عن، يروح وقته وجهده ويتعب زايد وما يحصل علم. إنسان يطلب علم يكون يبتعد عن هذه الأمور. ترفيه شيء من الجلوس مع الأصحاب، من الطرفة الزكية أو الذكية، والمفاكهة الأخوان كما في الروايات الشريفة مطلوب، لكن إلى بشرط أن لا يصل إلى حد أنه يؤدي إلى قتل الوقت وعدم الاستفادة. للنفس مرتاحة ولا هم أنا محصل فرد شيء، فأجلس مع أصدقائي بمقدار أرفع عن نفسي شيء قليل، هذا شيء جيد مطلوبة. إحنا لن ننقل صورة للمجتمع أنه طلبة العلم معقدين وبعيدين كل البعد عن الطرفة وعن مجالسة الأخوان، وبنفس الوقت هم لا نخليهم يفهمون أنه إحنا وقتنا مفتوح هكذا مباح للجميع في أي وقت يجيني في أي وقت يجلس معي، لا. خصوصا مع الأصدقاء المقربين أنا هذا شخصيا أسويها، أقول إذا تريد تجيني تقعد عندك، تجي يمي بالبيت تأخذ لك ساعتين ثلاثة، خليها خميس وجمعة شوي عندي مجال، وقت التحصيل أرجو أن ما تجيني، بس هذا مع اللي شوي عندي ميانة ويا أقدر ويفهم وضعي كطالب علم. يعني بالنتيجة مجالسة البطالين تؤدي بالإنسان إلى الكسل وإلى الابتعاد عن طلب العلم. هذه نقطة ثالثة. نقطة رابعة وهي مهمة جدا، التوسل بالله تعالى، على طالب العلم أن يتوسل بالله تعالى في أن يبعد عنه الكسل وأسباب الكسل، وأن يملأ وقته بالنافع. بعد هذه النقاط طبعا دعاء مكارم الأخلاق، طلب مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين جدا نافع في هذه المسألة. فيه فقرات، بعض الفقرات التي يشير فيها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أنه يطلب من الله عز وجل أن يبعده عن الكسل وأن يجعل فراغه في الهمة وما شابه. ملاحظة المهمة هنا هي أن هذه الأمور التي ذكرناها كلها هناك شيء رئيسي فيها، هذا الشيء إذا توفر عليه طالب العلم الكسل يهرب عنه هروب الخائف من الأسد، صفة واحدة إذا توفر عليها الإنسان، وهي ما أشار له الإمام الصادق عليه السلام بقوله: ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. يعني هذا العزم والهمة إذا كان موجود عند الإنسان بعد جسمه ما يضعف، ما يصير عنده كسل، يصير عنده فرد شعلة داخلية تحرك كل عضلات جسمه في سبيل أن ماذا؟ أن يطلب العلم. الله يحفظه إن شاء الله شيخ باقر الأيرواني في مجلس درسه يقول: أنا كنت أدعو الله عز وجل أن دائما يوفقني للدرس، الآن هو ما أعرف صار له 50-60 سنة يطلب العلم، يقول: أنا ما أتذكر يوم من الأيام تخلفت عن الدرس، يقول: أعتقد يوم واحد في حياتي الدراسية كلها. شنو من توفيق هذا؟ الله يحفظه إن شاء الله. يوم واحد يقول في كل دراستي، يقول: أتصور يوم واحد. هذه همة عالية بحيث تدفع هذا الإنسان إلى أن على مدار 50 سنة ولا يوم يغيب عن الدرس منذ أن كان طالبا إلى أن صار أستاذ. همة عالية. ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. قال: وقد يتولد الكسل من كثرة البلغم والرطوبات، وطريق تقليله، تقليل البلغم والكسل، تقليل الطعام، وذلك لأن النسيان من كثرة البلغم، وكثرة البلغم من كثرة شرب الماء، وكثرة شرب الماء من كثرة الأكل. طبعا الآن الأبحاث العلمية تؤكد على أن طالب العلم دائما يعني يكون مرتوي، يشرب ماء بحيث يرتوي، لا يصير عنده جفاف، الدماغ بعد ما يصعد لدم بالقدر المحتد به، ما يصعد لأكسجين، فيسبب شوية شنو خلل في الدماغ في قضية السحب، فيرتوي الإنسان. لكن هذا الشرب، كثرة شرب الماء اللي تؤدي إلى البلغم الناتج عن شنو؟ عن كثرة الأكل، حلويات يأكل كثير، دهون يأكل كثير، راح يشرب ماء زايد، تثقل بطنك وينام، صار كسل. فيعني يكون الإنسان يحفظ هذه الموازنة. قال: والخبز اليابس يقطع البلغم والرطوبة، وكذا أكل الزبيب، ولا يكثر الأكل منه حتى لا يحتاج إلى شرب الماء فيزيد البلغم. والسواك يقلل البلغم ويزيد في الحفظ والفصاحة حسب بعض الروايات الشريفة. وكذا القيء يقلل البلغم والرطوبات. وطريق تقليل الأكل، شلون الإنسان يقلل من الأكل؟ التأمل في منافع قلة الأكل، وهي الصحة والعفة وغيرهما، والتأمل في مضار كثرة الأكل، وهي الأمراض وكلالة الطبع وقلة الفطنة. وقيل البطنة تذهب الفطنة، وينبغي أن يأكل الأطعمة الدسمة. الدسمة يعني باعتبار أنه شنو؟ بسرعة يشبع الإنسان فما يأكل كثير، ويقدم في الأكل الألطف والأشهى حسب الروايات في آداب الطعام، أنه إذا قدم لك عدة أنواع من الأطعمة وكانت نفسك تحب نوعا من الأطعمة أكثر من غيره، ابدأ بهذا الذي تحبه أكثر. وأن لا يسعى في الأكل والنوم إلا لغرض الطاعات كالصلاة والصوم وغيرهما، يعني أن ينوي بنومه أنه يقوي جسمه من أجل أن يطيع الله عز وجل، تكون نيته خير من عمله. أنا ما توقفت كثير في هذه العبارات باعتبار أنه يعني مصطلحات قديمة وواضحة إن شاء الله، ما تحتاج لها كثير من التأمل. قال: الفصل الخامس في بداية السبق وقدره وترتيبه، إن شاء الله يأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.